أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع. لا زال الكلام في المقصد الثاني، النواهي، وفي بحث اجتماع الأمر والنهي. هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد أو لا؟ ذكر المصنف جملة مقدمات قبل الدخول في بيان الأقوال، ولله الحمد والمنة تقدم إتمام الحديث في هذه المقدمات والتي كانت 10 مقدمات، ووصل الكلام بنا إلى بيان رأي المصنف وتحقيق المصنف في المسألة. يذهب المصنف إلى الامتناع، مستندا في ذلك إلى دليله المركب من المقدمات الأربعة الآتية. المقدمة الأولى: أن الأحكام التكليفية فيما بينها متضادة، هناك تضاد بين الأحكام التكليفية. المقدمة الثانية: أن متعلق التكليف هو المعنون والفعل الخارجي وليس العنوان. المقدمة الثالثة: أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. والمقدمة الرابعة والأخيرة: أن الوجود الواحد ليس له إلا ما هي واحدة. إذا ضممنا هذه المقدمات الأربع بعضها إلى البعض الآخر، ينتج استحالة وامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد. يقف المصنف على كل واحدة من هذه المقدمات ويبينها، ثم بعد بيانها نبين نحن عن المصنف أوكل استخلاص واستنتاج النتيجة بضم المقدمات إلى القارئ. إن شاء الله بعد ما نكمل هذه المقدمات نوضح أنه كيف بضم هذه المقدمات لا بد من القول بالامتناع. أما المقدمة الأولى، المقدمة الأولى أن بين الأحكام التكليفية تضاد. تقدم أكثر من مرة، مرة بنحو الإشارة وأخرى بنحو التصريح، أن الحكم التكليفي له مراحل، وبين الأعلام خلاف في عدد هذه المراحل وفي كونها مراحل عقلية أو شرعية، حتى بعضهم قال أن نفس المصنف في موضعين من حديثه اختلفت كلماته في بيان مراتب الحكم الشرعي. على كل تقدير، ما يظهر من عبارته في المقام أو قل ما يناسب البحث والمطلب في المقام هو الإشارة إلى أن مراتب الحكم هي بالشكل الآتي: أولاً مرتبة الملاك، ويعبر عنها بمرتبة الاقتضاء، والمرتبة الثانية مرتبة الإرادة والكراهة، والمرتبة الثالثة مرتبة الإنشاء والاعتبار، والمرتبة الرابعة مرتبة الفعلية، والخامسة مرتبة التنجيز. باختصار، المراد من هذه المراتب. أما مرتبة الملاك يعني كون الفعل ذا ملاك، ذا مصلحة أو مفسدة. فالمولى في مقام تشريع حكم يلحظ وينظر إلى الفعل، مثلا فعل الصلاة، لا ينظر لفعل الصلاة بما هو في نفسه، وإنما بما له من المصلحة، بحيث إذا وجد هذا الفعل كان هناك أو كانت هناك مصلحة تترتب عليه. ومثل فعل شرب الخمر، ينظر الشارع للفعل بما له من مفسدة مترتبة عليه في الخارج. فبعض الأفعال لها مصالح، بعض الأفعال لها مفاسد، بعض الأفعال خالية، إما بنحو التساوي أو لا يوجد فيها لا مصلحة ولا مفسدة. ثم أن نفس المصلحة والمفسدة قد تكون موجودة ابتداء، وقد يكون وجودها يحتاج إلى بعض الشرائط، فمع توفر شرط معين يتوفر ذلك الفعل على الملاك، وبفقد ذلك الشرط لا يكون الفعل ذا ملاك. على كل حال، باختصار، المرتبة الأولى من مراتب الحكم الشرع التكليفي هو كون الفعل ذا ملاك مصلحة، ملاك يعني مصلحة أو مفسدة. المرحلة الثانية أو المرتبة الثانية هي مرتبة الإرادة والكراهة، فإن المشرع في مقام لحاظ الأفعال بما لها من المصالح والمفاسد لا ريب يترتب على لحاظ الفعل بما له من المصلحة إرادة المولى لذلك الفعل، فهو يريده، المولى يريد ذلك الفعل، بمعنى يريد إيجاده في الخارج من قبل المكلف باعتبار ما له من المصلحة، ويكره إيجاده في الخارج من قبل المكلف بما له، بما لذلك الفعل من مفسدة. فإذا الفعل بما له من المصلحة تترتب عليه إرادة، والفعل بما له من المفسدة تترتب عليه كراهة. هذه مرتبة ثانية. مرتبة ثالثة أن المشرع بعد أن تحصل له إرادة، هذا أكو كلام هنا بأنه الإرادة اللي أشرنا إلى فيه خلاف، هذه الخلاف، هذه الإرادة هي بنفسها أو تشتد تتحول إلى ميل، شوق، كذا إلى آخره. على إجماله أن المشرع بتبع إرادته يعتبر وينشئ حكما موجها للمكلف بتبع تلك الإرادة. إن كانت الإرادة شديدة اعتبر الوجوب، أنشأ الوجوب، وإن كانت الإرادة ضعيفة، طبعا والإرادة ضعيفة وشديدة بتبع الملاك، وإن كانت الإرادة ضعيفة أنشأ الاستحباب. وهكذا من جهة الكراهة، فإن الكراهة إن كانت شديدة فالمولى يعتبر الحرمة، وإن كانت الكراهة ضعيفة يعتبر المكروه. فإذا المرتبة الثالثة هي مرتبة إنشاء الحكم الشرعي. شنو يعني إنشاء؟ يعني اعتبارا من قبل المولى وإيجاده في عالم الاعتبار، في عالم القانون، موجه من قبل المولى إلى المكلف. هذه المرتبة الثالثة. واضح إلى هنا مشايخنا؟ المرتبة الرابعة هي أن يكون هذا الحكم المعتبر من قبل المولى مؤثرا في المكلف، مؤثرا في ذات المكلف بأن يحصلوا بعثا وتحريكا إذا كان وجوبا، وزجرا ومنعا إذا كان حرمة. فهذا الحكم الشرعي بعدما كان له من الاقتضاء والملاك والإرادة والكراهة والوجوب أو الحرمة، هناك مرتبة أخرى بلحاظ تأثر المكلف بذلك الاعتبار من قبل المولى، أن المكلف بعد أن يلحظ أو يعلم أن المولى اعتبر في حقه الوجوب، ما معنى أن المولى اعتبر الوجوب في ذمة المكلف؟ يعني أن المولى يدفعه ويبعثه ويحركه لإيجاد المتعلق، فتجب الصلاة، قول المولى تجب الصلاة إذا استلم عقل المكلف. هذه الجملة بما لها من الاعتبار أنها صادرة من المولى، عقل المولى عقل المكلف يصل إلى أن هذا الفعل باعثه ومحركه لإيجاد، لأن الغرض والداعي من إيجاد الوجوب هو تحريك المكلف لإيجاد الفعل خارجا. كما أن الحرمة معتبرة من قبل الشارع لأجل زجر ومنع المكلف عن إيجاد المتعلق في الخارج. فإذا المرتبة الرابعة هي مرتبة الفعلية المعبر عنها، مرتبة الفعلية بمعنى أن يصل الحكم إلى مرتبة ومستوى الباعثية والزاجرية في نفس المكلف. ثم إذا علم المكلف بذلك بالحكم الشرعي بما له من الباعثية أو الزاجرية، يحكم العقل بلزوم الامتثال وبتحمل المسؤولية وبترتب العقاب عند المخالفة، والمعبر عنه بمرتبة التنجيز. يعني شنو تنجيز؟ حكم العقل باستحقاق العقاب عند المخالفة، يعبر عنه بمرتبة التنجيز. طب إذا اتضحت هذه المراتب المراتب للحكم الشرعي، نجن نراجعهن من البداية نشوف وين أكو تنافي. أما في المرتبة الأولى، مرتبة الملاك والمصلحة والمفسدة، مرتبة الاقتضاء، من الواضح أنه لا تنافي. فكون شنو يعني ماكو تنافي؟ كون الفعل الواحد يشتمل على مصلحة ومفسدة لا مشكلة في ذلك، لا تنافي في ذلك. بل لاحظوا ياي، بل ملاك مسألة الاجتماع هو ذلك. يعني أساسا نحن لم ندخل في بحث اجتماع الأمر والنهي إلا بعد افتراض اشتمال الفعل الواحد على مصلحة ومفسدة، وإلا لو كانت مصلحة فقط أو مفسدة فقط تقدر أن هذا يخرج عن مسألة الاجتماع ويدخل في مسألة التعارض، أنه أحدهما هو الموجود. ملاك مسألة الاجتماع هو اشتمال الفعل على مفسدة ومصلحة، بحيث أن المفسدة تقتضي الحرمة والمصلحة تقتضي الوجوب، فيقع السؤال هل يجتمع الوجوب والحرمة في فعل واحد أو لا. إذن في بلحاظ المرتبة الأولى لا تنافية، وأما بلحاظ المرتبة الثانية مرتبة الإرادة والكراهة فأيضا لا تنافي، فإن المولى يحصل له إرادة بتبع اشتمال الفعل على المصلحة، وأيضا المولى لنفس الفعل الواحد تحصل له كراهة بما للفعل من مفسدة، لا مشكلة في ذلك، لا تنافي أن يكون الفعل من جهة مصلحته مراد ومن جهة مفسدته غير مراد. إذن بلحاظ المرتبة الثانية أيضا لا تنافي، وأما بلحاظ المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإنشاء والاعتبار، فأيضا لا تنافي بين الأحكام الشرعية، الوجوب بما هو وجوب والحرمة بما هي حرمة بقطع النظر عن مبادئها وآثارها، يعني عما قبلها وما بعدها، هي في نفسها لا تنافي. الوجوب بما هو وجوب لا ينافي الحرمة بما هي حرمة، لأن كل منهما اعتبار إنشاء من قبل المشرع، وكما يعبرون الإنشاء أو الاعتبار سهل المؤونة، هو بما هو في نفسه لا مانع من أن يعتبر المشرع يعتبر شيء، وإن كان هناك شيء آخر يضادده مثلا أو عكسه يعتبر غيره. أن نعتبر الآن هذا الآن وقت الظهيرة نعتبره ليل، أو بالليل نعتبره نهار، اعتبار ليس إلا. فلا تنافي بين اعتبارات الشارع بما هي اعتبارات في نفسها، إذن لا تنافي في مرتبة الإنشاء والاعتبار. إلى المرتبة الثالثة لم نجد تنافي. المرتبة الرابعة وهي مرتبة الفعلية، هنا يحصل التنافي. لماذا؟ لأن الفعلية شنو فسرناها؟ الباعثية والزاجرية. الوجوب فعليته يعني باعثية ومحركية، والحرمة فعلية الحرمة يعني شنو؟ يعني زاجرية مانعية قابضية. كون الفعل الواحد من قبل المكلف، كون الفعل الواحد يحصل بأزائه دفع وزجر، هذا تنافي. لا يمكن للمولى، شوية تفتوا ياي، لا يمكن أن نتعقل أن المولى يبعث ويزجر، يدفع ويسحب في نفس الوقت الواحد، في نفس الفعل الواحد يكون المولى دافعا وقابضا، باعثا وزاجرا، هذا غير ممكن. فهو جمع بين الضدين فيكون تنافي. لذلك هنا باعتبار مرتبة الفعلية يحصل التنافي، يقال بأن الأحكام التكليفية بشكل عام بينها تنافي. بعد من نعبر إلى مرحلة التنجيز، لأنه إذا كان تنافي بين الأحكام في مرتبة الفعلية تنافي، فما بعدها أيضا يحصل تنافي، واضح. لكن الذي يشير إليه المصنف في المقام أيضا بأن هذا التنافي في مرتبة الفعلية هو بنفسه محال، لا أنه تكليف بالمحال كما تقدم في إحدى المقدمات السابقة توضيح الفارق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال. التكليف المحال يعني نفس التكليف يستحيل صدوره من المشرع، كما في المقام يستحيل من المولى أن يبعث ويزجر بإزاء نفس الفعل الواحد. وأما المراد من التكليف بالمحال يعني هو ماكو مانع أن يصدر من المولى، لكن تضيق قدرة المكلف عن إتيان التكليفين والمعبر عنه بالتزاحم. في المقام هل هو من التكليف المحال أو التكليف بالمحال؟ المصنف يقول من التكليف المحال، هو في نفسه محال ولا يمكن صدوره من المولى سبحانه وتعالى. هذا ما يمكن بيانه وتوضيحه في المقدمة الأولى التي حاصلها أن بين الأحكام التكليفية تنافي، لا يمكن أن يكون الفعل الواحد مشتملا على، طبعا الفعل الواحد بما هو واحد من حيث هو واحد، مشتملا على الحرمة والوجوب، لا باعتبار اقتضائه ولا باعتبار إرادته وكراهته ولا باعتبار إنشائه واعتباره، وإنما باعتبار شنو؟ فعليته. فإذا التلافي باعتبار فعلية الحكم الشرع التكليفي. قال إن شاء الله واضح مشايخنا؟
إن شاء الله واضح.
قال إذا عرفت هذه الأمور اللي قدمها العشرة، فالحق هو القول بالامتناع. المصنف يذهب إلى امتناع اجتماع الأمر والنهي كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف على تمهيد مقدمات. يعني يتضح به كلام القوم من تمامية الامتناع وعدم تمامية الوجوه التي ذكرت للجواز، هذا يقتضي تقديم مقدمات، تمهيد مقدمات. إحداها أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها، لا ريب. اعتبر من الواضحات أن الأحكام التكليفية الخمسة متضادة، ولكن وين؟ في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر. هذا عطف تفسيري، وبلوغها عطف تفسير على الفعلية. شنو يعني مقام الفعلية؟ مقام فعليتها، مقام فعلية الأحكام هو شنو؟ هو بلوغها إلى مرتبة البعث إذا كان أمرا، والزجر إذا كان نهيا. ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذاك الزمان. من الواضح بمكان أنه هناك تنافي وتعاند بين بعث وزجر في زمان واحد بلحاظ الفعل الواحد. وإن لم تكن بينها، بين الأحكام، مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة، يعني في المراتب السابقة على الفعلية ماكو تنافي، لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها، قبل البلوغ إلى الفعلية. كما لا يخفى فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، وأنه في نفسه ممكن ولكن تضيق قدرة المكلف، بل من جهة أنه بنفسه محال، لا يمكن للمولى أن يبعث ويزجر. فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا، يعني حتى القائل مثلا بأنه ماكو مانع من التزاحم، تالي نعمل قوانين الأهم وهناك حلول، بحيث ماكو مشكلة إذا توجه إلى المكلف تكليفان متزاحمان، حتى القائل بإمكان ذلك يقول في المقام راح يوافقنا، لأنه مو مقامنا من الأمر أو من التكليف بالمحال، وإنما من التكليف المحال، يعني قبل أن يصل إلى مرتبة الإنشاء، وعفوا مرتبة الامتثال، حتى نقول أكو تزاحم. وين كلامنا؟ في نفس مرتبة الفعلية أكو تنافي. هذا المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية،
معذرة شيخ،
بلي تفضل
شيخنا. عفوا، في مرحلة الميلاد لم نقل يعني بالامتناع أنه ماكو منافات، لأنه ماكو مشكلة، الفعل من جهة تكون بفد مصلحة ومن جهة ثانية تكون بفد مفسدة.
بلي،
هنا ليش هذا الجواب ما يجي؟ أنه نقول ماكو مشكلة، أنه المولى يأمر من جهة وينهى من جهة أخرى، كما أجبنا عن مرحلة الميلاد
في الفعلية.
نعم،
لأنه حقيقة الفعلية هو الزاجرية والباعثية، يعني ما هو أصلا شنو معنى فعلية؟ معنى فعلية يعني بعث وزجر. في مرحلة الملاك كون الفعل الواحد بمصلحة ومفسدة بالوجدان هذا موجود، العقل هم يقبله، أشار إليه القرآن أنه الخمر فيه مفاسد وفيه مصالح. ال ال بعض الأكلات بها مفسدة بها مصلحة، بعض الحركات تروح أنت تمشي أي حركة، بعض الأفعال تلتفت إليها أو تشخص فيها مصلحة ومفسدة، ماكو مانع. لكن من ننظر إلى مرتبة الفعلية نبدلها، وخر فعلية، حط بمكانها بعث وزجر، وخر بعث وزجر. بعث يعني دفع، بعث يعني تحريك دفع، وزجر يعني سحب. ممكن للمولى أن يبعث ويسحب في نفس الوقت في نفس الزمان الواحد؟ ممكن شيخي؟
لا شيخنا ما ممكن.
فبعد ما أقدر أقول من حيثية ومن حيثية، أنا ماكو عندي حيثيات، لأنه الفعلية هي بعد تفسيرها لابد أن ينصب على حيثية واحدة، دفع وقبض، تحريك ومنع. ما أقدر أقول من حيثية هو باعث ومن حيثية أخرى هو زاجر، ما عندي حيثيتين، هو عندي فعل خارج. الآن المولى يدفعني حتى أحقق الفعل، لو يمنعني من تحقيق الفعل ما بها بعد حيثيات. واضح إن شاء الله؟ المقدمة الثانية، تعلق الأحكام أو قل متعلق الأحكام لابد أن يكون مركزا للمصلحة والمفسدة. الحكم حينما يشرعه المولى يحتاج إلى متعلق، ذاك المتعلق لابد أن يكون هو بنفسه فيه المصلحة أو فيه المفسدة. فإذا أمرني مثلا بالصلاة، أنا راح أفهم أن نفس الصلاة بما أنه وقع متعلقا هو فيه مصلحة، وحينما يحرم علي مثلا السرقة أفهم أن السرقة بما هي في نفس هذا أو ذو مفسدة. ليش هيك؟ لأنه حقيقة الحكم كما يذكرون في محله، حقيقة الحكم هي الباعثية والزاجرية. حقيقته هو بعث، يعني الغرض من إيجاد الأحكام تمام الغرض هو بعث أو زجر المكلف عن الأفعال. والمولى لماذا يبعث نحو فعل؟ يبعث نحو فعل لأجل تحصيل المكلف لمصلحة ذلك الفعل، والمولى يزجر المكلف عن فعل إنما يزجره لأجل منعه من الوقوع في مفسدة ذلك الفعل. إذن لابد أن يكون متعلق الحكم بنفسه فيه الملاك من مصلحة أو مفسدة. خب، إذا اتضح هذا نجي نسأل، والمفسدة والمصلحة موجودة في الفعل أو في عنوان الفعل؟ يعني إذا رد نأخذ مثلا السرقة أو نأخذ مثلا القاتل، عنوان القتل فيه مصلحة مفسدة أو فعل القتل خارجا هو اللي فيه مفسدة؟
فعل القتل خارج شيخنا.
احسنت،
مو العنوان.
احسنت، العنوان ليس الا حاكٍ وصوره ذهنيه تكون مشيره وواسطه لتفاهم الافراد فيما بينهم. المصالح والمفاسد انما في الافعال بما هي خارجيه. فعنوان القتل لا يفرق عن غيره من العناوين الأخرى والألفاظ والأسماء الأخرى إلا من جهة أنها تحكي، هذا يحكي معنى وذاك يحكي معنى آخر. فالعناوين والأسماء بما هي ليست ذات مصالح أو مفاسد، وإنما الأفعال الخارجية هي التي تشتمل على المصلحة أو المفسدة. ف فإذا يقع السؤال في المقام، ما هو المتعلق للأحكام الشرعية؟ هل الفعل أو العنوان؟ أو عبر، هل العنوان أو المعنون؟ صنف يقول من الواضح لابد أن يكون المعنون. نعم، العنوان يكون مشيرا، يعني واسطة في فهم المراد من متعلق الحكم. فحينما أقول مثلا أقيموا الصلاة، هو واضح يريد يعني أقيموا فعل الصلاة خارجي، لكن هو يأتي بالعنوان ويريد المعنون. فالمتعلق حقيقة هو المعنون الخارجي. ثم يشير المصنف إلى أنه لا فرق في ذلك، سواء كان العنوان الذي لا يكون هو المتعلق، لا فرق سواء كان من العناوين المتأصلة أو من العناوين الاعتبارية غير المتأصلة. شنو هذه المتأصلة؟ ما لم أدخل يعني مجرد شيء تفصيل من المصنف توضيحي. المتأصل ما له ما بأزاف الخارج كالأسود والأبيض وإلى آخره من هذه الأعراض، فيمكن أن يشار لشيء في الخارج ويقال هذا أسود. فالعنوان وهو عنوان السواد أو عنوان الأسود له ما بأزاء في الخارج. شنو يعني له ما بأزاء؟ يعني يمكن أن يشار للشيء في الخارج ويقال هذا كذا. هذا يعبر عنها بالعناوين المتأصلة في تعبير المصنف. وأما العناوين غير المتأصلة الانتزاعية، وهي التي ليس لها ما بأزاء في الخارج، يعني ليس لها في الخارج مقابل، وإنما لها منشأ انتزاع. لاحظوا وياي هذا المطلب يتضح أكثر في مباحث البداية والنهاية ونظرية معرفة. فمثل الزوجية والغصبية والملكية، ما موجود في الخارج شيء معين يشار إليه يقال هذه ملكية، هذه زوجية إلى آخره. نعم، هناك أشياء تتصف بالملكية فيعبر عنه مملوك أو مالك، إذا كان شخص يملك عين فنقول هذا مالك وهذا العين مملوكة، فننتزع الملكية من الشخص المالك أو من العين المملوكة، فيقال بأن الملكية لها منشأ انتزاع، ولكن ليس لها ما بأزاء في الخارج، مو مثل السواد والبياض. أكو شيء في الخارج أشير له أقول هذا شنو؟ سواد، هذا بياض. بينما ملكية، غصبية، زوجية ماكو شيء يشار إليه، وإنما يوجد شيء في الخارج يتصف بالزوجية أو يتصف بالملكية أو يتصف بالغصبية، هذا الشيء ننتزع منه تلك العناوين ويعبر عن ذلك الشيء بأنه منشأ انتزاع. فمنشأ انتزاع الزوجية مثلا هند أو زيد، منشأ انتزاع الملكية اللي هو زيد المالك أو الكتاب المملوك، وهكذا. فالمصنف يقول الأحكام تتعلق بالمعنونات لا بالعناوين، سواء كانت العناوين متأصلة من قبيل السواد والبياض أو غير متأصلة من قبيل الملكية والزوجية، لا فرق في العناوين سواء كانت من هذا النوع أو من ذاك النوع، أنها لا تكون هي المتعلق مطلقا. طبعا هذا بعد المطلب تفصيلة توضيحها بشكل أكثر، وأنه يعبر عن السواد والبياض بأنه موجود بالضميمة عن الملكية والزوجية محمول من صميمه، هذا بعد توضيح في نفسي هذه الفكرة، ولا داعي للدخول في تفصيلها الآن. قال إن شاء الله واضح مشايخنا؟ قال ثانيتها أنه لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف، وما هو عطف تفسير، شنو يعني فعل المكلف؟ وما هو في الخارج يصدر عنه عن المكلف، وهو يعني هو المكلف فاعله وجاعله، مكلف هو يوجد الفعل في الخارج، لا ما هو اسمه وهو واضح، يعني مو المتعلق الاسم، ولا ما هو عنوانه، لا اسم ولا عنوانه، مما قد انتزع عنه، هذا لا اسمه إشارة للمبادئ المتأصلة أنه يعبر عن السواد والبياض أسماء، ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه عن الفعل، إشارة إلى غير المتأصلة، بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بحذائه شيء خارجا، يعني ماكو شيء بالخارج مقابله، كل ما هنالك أنه في الذهن هناك له مقابل، وما بأزاء اللي هو تصور ومنشأ انتزاع، ويكون خارج المحمول كالملكية، يعبر عن هذا اللي هو له منشأ انتزاع خارج المحمول، مثل الملكية والزوجية والرقية والحرية والغصبية إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات، ضرورة أن البعث ليس نحوه. هنا يجي يستدل ليش مو العناوين ولا الأسماء وإنما الأفعال هي المتعلق، يقول بالضرورة لأن المولى حينما يبعث لإيجاد المتعلق لا يبعث المكلف لإيجاد العنوان أو لإيجاد الاسم، وإنما يبعث المكلف لإيجاد الفعل في الخارج، ضرورة أن البعث ليس نحوه، يعني ليس نحو العنوان، والزجر لا يكون عنه عن العنوان، وإنما يؤخذ يعني العنوان والاسم، وإنما يؤخذ في متعلق الأحكام آلة للحاظ متعلقاتها، تؤخذ بنحو الآلية وأنها تحكي وتشير وتدل على مدلولاتها و معانيها ومحكياتها، والإشارة إليها عطف تفسيري، والإشارة أو الإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها. إحنا نأخذ العنوان والاسم في الصياغات القانونية حينما يقال أقيم الصلاة أو انتهي عن فعل كذا ولا تفعل كذا، نأخذ من تلك العناوين بمقدار ما يحقق الغرض، وهو أن يشار بذلك العنوان إلى ذلك الفعل، والإشارة إليها بمقدار الغرض منها والحاجة إليها، لا بما هو هو وبنفسه وعلى استقلاله وحياله. العنوان ما مأخوذ بما هو في نفسه له الموضوعية وله الاستقلالية في النظر، وإنما بما هو يشير إلى المعنوان. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة إن شاء الله واضح مولانا موالينا؟
إن شاء الله واضح.
المقدمة
عفوا بس هاي العبارة اللي هي الاعتبارات والإضافات.
نعم.
هذا عطف تفسيري لو أكو فرق بيناتهم، أنه مصنف من مثل كالملكية والزوجية والرقية والحرية.
بلي بلي.
هاي الاعتبارات والإضافات هاي عطف تفسيري لو أكو فرق بيناتهم يعني.
يعني هو هنا المصنف يريدها عطف تفسيري، عطف تفسير، لكن هو الألفاظ التي أو العناوين التي يؤتى بها للتفسير بها حيثيات اختلاف. يعني الاعتبارات من حيثية أن الشخص، طبعا هذا هنا مو خاصة بالمولى، يعني مثلا الغصبية والزوجية وغيرها أمور عقلائية، فالعقلاء حينما يعتبرون هذه الأشياء من حيثية أنها أمور قانونية للتنظيم، والإضافات فهي باعتبار منشأ انتزاعها. هذه الدقة ما منظورة في المقام، منظور على أنه هذا عطف تفسير، هي من جهة اعتبارات ومن جهة إضافات. إن شاء الله واضح؟
إن شاء الله شيخ، إن شاء الله.
بلي. المقدمة الثالثة، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وهي المقدمة المهمة في المقام، لأنه المدار يدور في تعلق الأحكام على المعنون، على الفعل. إذا كان الفعل متعددا فلا مانع من اجتماع أمرنه، إذا كان واحدا يمتنع اجتماع أمرنه. فيجي السؤال أنه إحنا عندنا على معنونات متعددة لو معنون واحد، وهذا طبعا السؤال إجا على فرضية أن العناوين متعددة، لأنه فرض المسألة عندنا أمر تعلق بعنوان ونهي تعلق بعنوان، كما مثلا في الصلاة والغصبية، فعندنا طبيعة أولى صلاة أمر بها، وطبيعة ثانية وهي الغصبية نهي عنها، فعندنا تعدد عناوين. فبيجي سؤال، المعنون واحد أو متعدد؟ هذا أكثر من مرة قدم الحديث به، أنه إذا كان تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، ماكو مانع، بالتالي يصير متعلق الأمر غير متعلق النهي، وماكو مشكلة. أما إذا كان تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وإنما والمعنون واحد، فبالتالي باعتبار أن الحكم تعلق بالعنوان بما له من المعنون، والمعنون واحد، فيكون في نفس المعنون أمر ونهي، ويستحيل ذلك فيمتنع اجتماع الأمر والنهي. فإذا مدار الكلام في هذا الدليل على هذه المقدمة الثالثة، أن المعنون واحد لو متعدد. المصنف يقول تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون. الدليل يقول بالوجدان، القضية وجدانية، إذا التفتنا إلى العناوين بما لها من المعنونات لا نجد أن نستكشف من تعدد العنوان تعدد المعنون، وإنما بتعدد العناوين قد يتعدد العنوان وقد لا يتعدد، قد يكون هناك شيء واحد بسيط ويحكى بعناوين متعددة، كما في الواجب تعالى، جيب لنا شاهد مثال هذا، قد دلت الأدلة القطعية البرهانية على أنه تعالى واحد بسيط لا تركب ولا تعدد فيه، مع أنه يحكى بعناوين ومفاهيم متعددة مختلفة كالعالمية والقادرية وغيرها، يعني من مختلف الصفات السلبية والثبوتية. وقد يكون الشيء الواحد يحكى بعناوين متعددة وتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، كما في زيد، أعبر عنه عالم، وأعبر عنه عادل، وأعبر عنه ماشي، وأعبر إلى آخره، عناوين متعددة. ومن الواضح أن كل واحد من هذه العناوين له معنى يختلف عن المعنى الآخر، يعني هو في زيد في الخارج مركب، فالمعنون متعدد. إذن تعدد العنوان لا يكشف، قد يكون تعدد العنوان مع تعدد المعنون، وقد يكون تعدد العنوان مع عدم تعدد المعنون. إذن تعدد العنوان بما هو في نفسه لا يكون كاشفا عن تعدد المعنوان. دليله المصنف هذا يعني ما أطال فيه الحديث، جاب دليل وشاهد، دليله الوجدان وشاهده الذات المقدسة. قال إن شاء الله واضح مشايخنا. أنه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان تعدد المعنون، ولا تنثلم به بالتعدد وحدته، ولا تنثلم بتعدد المعنون العنوان وحدة المعنون، فإن المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهتين. هاي ربما تنطبق وربما لا تنطبق، بل بسيط من جميع الجهات، ليس فيه حيث غير حيث، وجهة مغايرة لجهة أصلا كالواجب تبارك وتعالى، فهو على بساطته ووحدته وأحديته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية والجمالية السلبية والثبوتية، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنها بأجمعها حاكي عن ذاك الواحد الفرد الأحد. من باب اللطيفة يذكر أن عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير. هذا المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.